بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السابق قوله: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. ذكرنا أن المعنى التقارب بين الأذان الأول والأذان الثاني، لا أن المعنى المجرد أن هذا يؤذن فينزل وذاك يطلع فيأذن، ليس هذا المعنى. وهذا بينه النووي رحمه الله في شرح مسلم، وأن المعنى أن بلالا يصعد فيؤذن الأذان الأول ثم يبقى يراقب حتى إذا جاء قرب الفجر الصادق نزل فأخبر ابن أم مكتوم، وتعقبه الحافظ بأن هذا يحتاج إلى دليل يخصه في هذا الباب. ومر معنا في الصحيح المسند في حديث بلال بن رباح في كيفية نفقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرنا عند شرحه عند قول بلال: ثم عمدت حتى انشق الصبح فأردت أن أنطلق، فجاء رجل يسعى وقال: يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت فإذا أربع ركائب مناخات، فاستأذنت فأذن لي، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أبشر، وقد جاء الله عز وجل بقضاء دينك، ألم ترى إلى الركائب الأربع؟ قلت: بلى. فأخبره أن عظيم فدك أهداهن إليه، وقال: اذهب فاقضي بها الدين. قال: ففعلت. فانزل الحمائل التي على الركاب ثم ذهب بها فعقلها، وجاء في بعض الروايات: ثم علفتهن ثم عمدت إلى تأذين صلاة الصبح. فكم الفرق بين الصبح الأول والصبح الثاني في كوني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل بينهم من كلام، ثم ذهب إلى الركائب وأخرج ما عليها من حمائل، ثم ذهب وأتى بعلفهن، ثم بعد ذلك ذهب يؤذن لصلاة الصبح. فكم بين هذا وهذا؟ بينه زمن ربما ما يقل عن نصف ساعة بين الأذان الأول والأذان الثاني. طيب، جاء في بعض الروايات إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، ومن العلم أن جعله مثالا للحديث المقلوب، لكن جاء من حديث أنيسة رضي الله عنها وهو عند أحمد بهذا، أن ابن أم مكتوم كان يؤذن بليل وأن بلالا كان يؤذن إذا طلع الصبح. والجمع بين هذا أن هذا كان في وقت يعني في رمضان أو في زمن، وهذا كان في زمن آخر، في زمن كان يؤذن الأذان الأول بلال والأذان الثاني يؤذن ابن مكتوم، وفي زمن آخر كان العكس فيؤذن ابن مكتوم الأذان الأول ثم يؤذن بلال الأذان الثاني، فلا مانع في هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تعجيل السحور. قال الحافظ: أي الإسراع بالأكل، إشارة إلى أن السحور كان يقع قرب طلوع الفجر، والسحور والسحور بالضم وبالفتح، بالضم الفعل وبالفتح ما يؤكل في ذلك الوقت، مثل الوضوء والوضوء والغسل والغسل. وليس المعنى من تبويب البخاري تعجيل السحور أي أن يتسحر مبكرا، فإن تعجيل السحور بهذا المعنى مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة تأخيره، السنة هو تأخير السحور. في شيء؟ ها؟ إيش هو؟ عندكم أنتم باب تأخير السحور في نسخة؟ هذا في نسخة. قال وتعقبه مغلطاي بأن وجد في نسخة أخرى من البخاري باب تأخير السحور، ولم أرى ذلك في شيء من نسخ البخاري التي وقعت لنا. نحن دائما نقول إذا أردت أن تعرف النسخة التي اعتمدها ابن حجر فانظر إلى شرحه، فإذا قال قوله باب تعجيل السحور معنى هذا الذي اعتمده. طيب، وتأخير السحور هو السنة، تأخير السحور سنة، أما تعجيل السحور فخلاف السنة. وقد أورد البخاري حديثا تحت هذه الترجمة يبين هذا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفرد به البخاري. وفي نسخة السحور، وهذه التي اعتمدها الحافظ، لأنه قال قوله أن أدرك السحور كذا في رواية الكشمياني، وللنسفي والجمهور أن أدرك السجود وهو الصواب. فقوله كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أدرك الصلاة، جاء في بعض الروايات صلاة الصبح الفجر، فهذا يبين أنه كان يؤخر السحور ولا يعجله؟ ها؟ يؤخر السحور، أن السحور بالنسبة لليل كان يؤخر، لكن يستحب تأخيره إلى ما قبل الصلاة، فلذلك كان يتسحر متأخرا ويعجل بعد ذلك إلى الصلاة. فالمعنى أنه إذا أخر السحور لا يؤخره بحيث يضيع الصلاة، وإنما يؤخره بحيث يتسحر ويدرك الصلاة، فهذا معنى تعجيل السحور، أي يعجله في آخر الليل بحيث لا يؤخره عن صلاة الصبح، هذا يكون معناه، هذا معناه. ولهذا بوب البخاري بعد باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، فهو يبين بهذا أن قوله تعجيل السحور لا يعني أنه يعجله، أنه يعجله قبل وقت السحر، لا، وإنما يعجله بحيث ما يكون بين أن يجعل بينه وبين الصلاة وقتا يدرك فيه الصلاة. فلهذا قال باب كم قدر بين السحور وصلاة الفجر. وأن بعض الناس يترك السحور وهذا مخالف للسنة، فإن اقترن بذلك التعبد بتركه من أجل أن يحصل التعب وأنه بذلك يعظم الأجر فتصير هذه بدعة، تصير هذه بدعة إذا ترك السحور لقصد التقرب إلى الله عز وجل بحصول التعب له في صومه، وأنه إذا زاد تعبه زاد أجره، فهذا يصير بدعة. وتعجيل السحور كما تقدم خلاف السنة، والسنة إنما هو تأخير السحور. ودليل هذا ما أخرجه ابن حبان والطبراني في الكبير من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا وأن نعجل فطرنا. والحديث صحيح، وقد أعله الحافظ ابن حجر في المطالب العالية وما أعله به مندفع، فالحديث ثابت. وأما حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، فلفظة وأخروا السحور ضعيفة ووهم الحافظ المقدسي فأوردها في عمدة الأحكام وليست هي في الصحيحين، وإنما أخرجها أبو نعيم في الحلية من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي، وهو مجمع على ضعفه وله مناكير عن الثوري. وجاء أيضا من حديث أبي ذر أخرجه الإمام أحمد وفيه ابن لهيعة وسليمان ابن أبي عثمان التجيبي مجهول، فلم تصح هذه الزيادة، فبقي حديث ابن عباس، وهكذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، يعني كم المشروع أن يجعل بينهما من المدة، أو يعني ما يجوز أن يكون فيه. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي، قال: حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الاجتماع على السحور وفيه الأدب، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال الحافظ: أي متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة، يعني القراءة ما تكون سريعة ولا بطيئة. وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور، كان يؤخر السحور. وهل كونه جعل بين الأذان والسحور وقتا أن هذا هو المأمور به، بحيث أنه ينتهي من سحور قبل دخول الوقت الشرعي بزمن؟ ليس كذلك. ومن هنا ابتدع ناس بدعة الإمساك، وهي أن تكون قبل دخول الوقت، سمى وقت الإمساك وقت الإمساك وبعدين وقت الصلاة، ولا دليل على التفريق، لأن الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهل هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل بينه وبين الأذان قدر 50 آية؟ الجواب لا، وإنما هذه حادثة عين، والمقصود منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر السحور. وأما القدر بين السحور والأذان فلا يحد بحد، لكن ينبغي للشخص أن لا يؤخر، يضيق السحور بحيث يأكل بسرعة ويشرب بسرعة ولا يأخذ راحته في أكله. ربما أذن المؤذن ولم ينتهي من سحوره، أو أذن المؤذن ولم يشرب ماء فيبقى متحسرا، وربما يأتيه العطش، وربما يؤدي إلى فطره، فلا يضيق، وإنما يتسحر بحيث يتسحر براحته، ثم بعد ذلك إذا انتهى من سحوره فإن كان انتهى من سحور أذن فلا إشكال، وإن بقي وقت فإن أحب يشرب شرب، رغب في أكل بعض الشيء أكل ونحو ذلك. ليس المعنى أنه لابد أن يجعل وقتا بين السحور وبين الأذان، والناس عندهم مخالفات كثيرة في هذا بدع، والآن يوقعون الأذان قبل الوقت الشرعي بربع ساعة 10 دقائق ونحو ذلك، هم يتحملون صلاة الناس. أيضا مما ينبغي عدم الإكثار والتوسع في السحور، فإن الأكل الكثير يدعو إلى شرب الماء الكثير، وربما يعقب العطش، وربما بكثرة الشبع ما يدري إلا ويطلع الأكل إلى حلقه، فهو إما أن يخرجه وإما أن يبتلعه، فإذا ابتلعه فسد صومه. قال رحمه الله: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. بركة السحور سيأتي في الحديث من غير إيجاب، وهذا مجمع عليه، نقل الإجماع ابن المنذر في كتاب الإجماع وهكذا في الإشراف، وذكر وأشار البخاري إلى الصارف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، يعني واصلوا بصوم 2 و3 ولم يذكروا السحور، ولم يذكروا السحور، وهذا ظاهر في أن السحور ليس بواجب وإنما هو سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والسحور مسنون لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأنه رغب فيه أمر به، ولأنه بركة، ولأنه خلاف ما عليه أهل الكتاب، فهذا كله يقضي بمشروعية السحور، مع ما في ذلك من النشاط والقوة والإعانة للعبد في كسبه وطلبه للرزق وفي عبادته وطاعته وتلاوته للقرآن والذكر، فيكون في ذلك بركة له، بخلاف إذا لم يتسحر ربما كسل عن عمله وعن عبادة ربه وعن تلاوة القرآن وذكره، ذكر الله عز وجل، فيبقى مستلقيا يتتبع مواطن الهواء البارد حتى يأتي عليه المغرب وهو في شدة الإرهاق. ما هو السبب؟ السبب أنه لم يتسحر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جوهرية وابن أسماء، جويرية معروف بأنه اسم لأنثى، وهكذا أيضا أسماء، فهو اسمه جويرية وأبوه اسمه أسماء. عن نافع عن عبد الله، وعبد الله وابن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس، يعني واصل في رمضان بالصيام المتواصل من غير إفطار، لا عند المغرب ولا في السحر، فواصل الناس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه التأسي، فشق عليهم لأنهم واصلوا والمواصلة ستشق عليهم، فنهاهم عن ذلك، قالوا: إنك تواصل، أي استدلوا بفعله، أي كيف تنهانا عن شيء وأنت تفعله ونحن نحب أن نتأسى بك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قالوا إنك تواصل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بينه وبينهم، قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم، وقد جاء عن عدد من الصحابة، عن أبي هريرة وعن أنس وعن عائشة. وقوله أطعم وأسقى طعام وسقاء معنوي لا حسي، لأنه إذا كان حسيا فالمعنى أنه لا يواصل. فإذا كان الطعام حسي فهل معناه يواصل؟ المعنى لا، فإذا هو معنوي، هذا هو الصحيح. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المواصلة إلى السحر. وعلى هذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الوصال في الصيام هو مكروه، والوصال في الصيام إلى السحر ثم يأكل ثم يصوم جائز، والسنة أن يفطر إذا غربت الشمس ولا يواصل، هذا هو السنة. فإن واصل إلى السحر جائز، فإن واصل اليومين والثلاث مكروه، مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي الصحيح أنه الكراهة بدليل أنهم صاموا معه، ولو كان للتحريم لأغلظ عليهم ولما أقرهم ولغضب عليه الصلاة والسلام. ثم جوز لهم من أراد منكم أن يواصل فإلى السحر، ما بحديث أبي سعيد وفي صحيح البخاري، وسيأتي إن شاء الله. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا أيضا أخرجه مسلم، والأمر هنا للاستحباب لا للوجوب كما تقدم وهو مجمع عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أبان العلة من الأمر بالسحور، فإن في السحور بركة. وفي هذا إذا أمر الشخص بأمر وله علة أو له دليل فإنه يذكره ويبينه حتى يكون أشوق لهم أو أدعى للعمل بأمره، فإن في السحور بركة. قال حافظ البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي اتباع السنة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة الكتاب كما في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم، والتقوي به على العبادة، والزيادة في النشاط، ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. أي نعم، إذا حصل الجوع ساء الخلق. قال والتسبب بالصدقة على من يسأل، إذ ذاك يعني ربما بعض الناس في ذلك الوقت وأنت تتسحر يريد من يتصدق عليه، يتسحر فتعطيه تصدق عليه، أو يجتمع معه على الأكل إذا كان محتاجا تدعوه إلى أن يتسحر معك. والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، الحديث أبي هريرة وغيره، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام، وهذا بناء على أن صيام رمضان لا بد من النية عند كل يوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من نواه من أول الشهر أنه يصومه فإنه يكفيه، فهذا وجه البركة في قوله فإن في السحور بركة. والسحور يكون بأي شيء من أكل أو شرب، فلو أكل تميرات فإن هذا يعتبر سحورا، وجاء أنه نعم السحور التمر. وهكذا لو لم يجد إلا الماء فيشربه. السحور لا يشترط له كمية معينة، بل يأكل على قدر حاجته وبقدر ما تيسر له من تمر، من ماء، من خبز ونحو ذلك. وجاء من حديث أبي سعيد، والحديث حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، جرعة من ماء. قال رحمه الله: باب إذا نوى بالنهار صوما، يعني هل يجزئ ذلك أم لا. وحاصل هذا الباب أن صيام الفرض والكفارات والنذر والنفل المقيد لا بد له من تبييت النية، لا بد له من تبييت النية، وهذا هو الأصل في سائر الأعمال. ويستثنى من ذلك إذا أعلم الشخص بدخول رمضان بعد الفجر ولم ينوي صياما وربما أصبح مفطرا، فإنه يجب عليه الإمساك. وهل يقضي؟ الصحيح أنه لا يقضي، وهذا قول جماعة من أهل العلم، والجمهور يلزمون بالقضاء. والدليل على أن لا قضاء هو هذا الحديث الذي سيأتي في صيام عاشوراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن من أكل فليمسك، وأن من أصبح صائما فليتم. والصحيح أن يوم عاشوراء كان واجبا، وهذا يقول به أبو حنيفة، وهو رواية عند الشافعية واختيار شيخ الإسلام تيمية بن القيم، وهو الصواب. وعلى هذا فمن أعلم بدخول رمضان بعد الفجر ولم ينوي صياما وقد كان أكل فإنه يمسك ولا قضاء عليه، لأن الشهر دخل عليه وهو لا يعلم، لأن الشهر دخل عليه وهو لا يعلم. والشافعي وغيره من أهل العلم قالوا أنه لا قضاء عليه بشرط إذا نواه من الليل، كأن يقول إذا كان غدا أنا سأنام، إذا كان غدا رمضان فأنا صائم، وإذا لم يكن رمضان فأنا مفطر، فنام فقام لصلاة الفجر فأعلم بدخول الشهر، فيكون عند الشافعي أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لأنه نواه من الليل، لأنه نواه من الليل. فهذه ثلاثة أقوال: القول الأول أن عليه القضاء، القول الثاني أن لا قضاء عليه، القول الثالث إن نواه بالليل أجزأه وإلا لم يجزئه. والصحيح أنه يجزئه. وبالنسبة للنفل المطلق هذا جائز، إحداث النية بعد طلوع الفجر، صلى الفجر وجلس في المسجد حتى طلعت الشمس ورجع إلى البيت يريد طعاما، قالوا ما فيه طعام، فقال أنا صائم، فمثل هذا يجزئه ويصح صومه، لحديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي فيقول: هل عندكم من طعام؟ فيقول: لا. قال: فإني صائم، أو إني إذن صائم. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب، هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. وقالت أم الدرداء، وهذه أم الدرداء الصغرى، يقال جهيمة ويقال هجيمة، وهي تابعية فقيها، وهي ثقة، وهي أم الدرداء الصغرى ليست بصحابية. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا، قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. أبو الدرداء اسمه عويمر على الصحيح، وأبو طلحة اسمه زيد ابن سالم، وأبو هريرة مختلف في اسمه، ورجح بعضهم أو رجح الأكثر أنه عبد الرحمن بن صخر، وابن عباس اسمه عبد الله، وحذيفة ابن اليمان، واليمان لقب اسمه حسل أو حسين. وذكر الحافظ من وصل هذه الآثار، فأثر أبي الدرداء ذكر أنه وصله عبد الرزاق من طريق أبي قلابة عن أم الدرداء، وأبو قلابة كثير الإرسال، وعن ابن جريج عن عطاء عن أم الدرداء، وعطاء كذلك يرسل، ولم يذكروا له رواية عن أم الدرداء، ومن طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء، وشهر ضعيف، والراوي عنه الليث، لكن أخرجه البياقي في الكبرى من طريق أبي قلابة قال: حدثتني أم الدرداء. فبهذا يكون هذا الأثر ثابتا عن أبي الدرداء. وقوله فعله أبو طلحة، قال: أما أثر أبي طلحة فوصله عبد الرزاق في مصنفه، وشيخه عثمان بن مطر مجمع على ضعفه، فسند عبد الرزاق ضعيف، وابن أبي شيبة سند ابن أبي شيبة صحيح، فأثر أبي طلحة صحيح. طيب، وأثر أبي هريرة قال: وصله البيهقي، وفيه عثمان بن نجيح، قوله من طريق ابن أبي ذئب عن حمزة، قال في طبعة بولاق قوله عن حمزة في نسخة عن عمر بن نجيح، وفي أخرى عن عثمان بن نجيح، فهذا هو الصواب كما في الكبرى. وعثمان بن نجيح ترجم له البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وهو علته. ورواه عبد الرزاق بسند آخر فيه انقطاع، أن أبا هريرة وأبا طلحة فذكر معناه، فهذا مثله يتسامح فيه ويصلح الشواهد. وأما أثر ابن عباس فوصله الطحاوي في شرح معاني الآثار، وسنده حسن. وأما أثر حذيفة قال فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وسند ابن أبي شيبة صحيح، هذا كله ثابت عن هؤلاء الذين ذكرهم، إلا نعم كله ثابت عنهم كلهم. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهذا السند ثلاثي، والثلاثيات في صحيح البخاري قليلة، حدود 13 ثلاثيا. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم على الصحيح، هذا مذهب الجمهور. وعن ابن عباس أنه يوم التاسع ولعله أراد التاسع مع العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، خرجه مسلم عن ابن عباس، فهو يريد أن العاشر المرغب فيه هو التاسع مع العاشر، فإنه ثبت عن ابن عباس موقوفا أنه قال صوموا يوم التاسع والعاشر. وعلى هذا فلا يكون ابن عباس مخالفا للجمهور. أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل، وهذا صريح في الدخول في الصوم بعد طلوع الفجر مع عدم تبييت النية، فإنهم لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء إلا بعد طلوع النهار، فأمرهم بذلك، دل هذا على إجزاء الصوم لمن لم ينوه من الليل على ما تقدم ذكره. أما في الفرض أو الكفارة أو النذر أو النفل المقيد فالصحيح أنه لا بد من تبييت النية. أما الفرض إذا دخل ولم يعلم به، إذا دخل ولم يعلم به إلا بعد طلوع الفجر، فإنه في هذه الحالة يجزئه لهذا الحديث، فإن صيام يوم عاشوراء كان واجبا قبل فرض رمضان. نكتفي بهذا.